السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله تعالى، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. لقد كنا الآن في حضرة الملك جل جلاله سبحانه في صلاة العشاء، وأنتم كما تعلمون أن صلاة العشاء صلاة متميزة لها خصوصية تختلف عن غيرها من الصلوات. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فنحن الآن بصلاة العشاء أعطانا الله أجرا زائدا على صلاة العشاء نفسها، ثواب من قام نصف الليل رغم أننا لم نركع ركعة واحدة إلى الآن. وهي الصلاة التي سميت بصلاة العتبة، التي كان المنافقون يفرون منها، ولذلك كما قال الله تبارك وتعالى: هذا يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا كانوا لا يحضرون صلاة الفجر وصلاة العشاء، على اعتبار أن وضع العهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك إضاءة ولا أنوار ولا غير ذلك، فما كان أحد يعلم، حاضر حاضر والغائب غائب. صلاة العشاء من الصلوات النورانية التي لها نور، والنور في الدنيا يختلف عن نور في الآخرة. علماء يقولون في الدنيا الأنوار أنوار الأعمال، وفي الآخرة الأنوار أنوار الأبدان. فنجد أن الطهارة نور، والصلاة نور، والزكاة نور، الصيام نور، القرآن نور، هذه اسمها أعمال النور. كلما أكرمك الله تعالى جمعت أكبر عدد ممكن من هذه الأعمال كان لك نور عظيم يوم القيامة، لأن يوم القيامة كما قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. إذن هذه الأبدان التي قامت بالأعمال هي تكون مصدر الأنوار يوم القيامة. فصلاة العشاء من الصلوات النورانية، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لو انقطعت الكهرباء الآن أصبحنا في الظلام الدامس، فإذا وجود الكهرباء طارئ. حتى احنا الآن واحد في البر ولا شيء أحيانا ما يرى ما إضاءة. بعض بلاد العالم العربي الآن، يعني اليمن مر على أسبوع الآن ما شفت كهرباء أصلا، الناس عايشين في ظلام حالك، الكهرباء تأتي دقائق وتنقطع دقائق وما في شيء. كذلك في مصر وغيرها من البلاد عندها ظروف صعبة، ما ترى هذه الأنوار إلا قليلا. إذن هذه الصلاة الله تبارك وتعالى بشرك فيها بالنور التام يوم القيامة. كونك تحافظ على صلاة العشاء والفجر في الجماعة، إن شاء الله تعالى يعطيك الله هذا النور التام الكامل يوم القيامة. طب هل نحن نحتاج النور يوم القيامة؟ نعم. طب لماذا؟ لأن احنا في الدنيا عندنا مصادر للطاقة، عندنا مصادر للإضاءة. فالقمر بالليل يضيء الكون، والشمس كما تعلمون والنهار، أما يوم القيامة لا شمس ولا قمر ولا نهار ولا شيء، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. أحبتي في الله تعالى، كما سمعنا الأخ حبيب الموفق إمام المسجد حفظه الله قول الله تعالى: أن تنصر الله ينصركم. لو رجعنا إلى الوراء قليلا إلى العرب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان حالهم؟ ولا شيء ولا شيء. كان عندهم نوع من التناحر والتنافر والتنازع، وحروب تسير أدفه الأسباب. شوف حرب البسوس وحرب داحس والغبراء من أدل عنز واللتيس، يقتل 100,000 200,000، كانت أشياء عجيبة. والعرب لم يكن لهم لا نظام سياسي ولا نظام اقتصادي ولا نظام عسكري ولا شيء، وإنما كل جماعة موجودة قاعدة في مكان مثل نظام طبعا القبائل، هذا بس خلاص حياة. لو حد غار عليه ولا شيء حروب ناكل بيننا، ما كان لهم كيان سياسي الناس تعرف، ولا كان حد يعرف العرب. حتى كسرى لما جاء كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: من العرب؟ من العرب؟ من العرب؟ كان العرب يسكنون هذا الرمل، هذا الحن، هذا الموجود. قالوا: شو ما دول؟ قالوا: شيء. قال: عبيد مدن. قالوا: عبيدك انت اصلا، لأن كان سيد العرب والعجب كان هو هذا كسرى. لأن اليمن كانت تبع المملكة الفارسية، وكانت الجزيرة كلها تبع اليمن، فكانت كل جزيرة العرب جزء من مملكة فارس، هذا كان التاريخ. فلم يكن عندهم شيء، لم يكونوا شيئا مذكورا، ما كان لهم حضارات مثل غيرهم، ولا لهم جيوش مرتبة ولا منظمة، وإنما حياة صعبة جدا قاسية عنيفة. فلما أكرم الله تبارك وتعالى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أول مرة يتحد العرب تحت راية عبر التاريخ كله، لم يتحدوا تحت راية جميعا إلى راية الإسلام. التنافر والتطاحن انتهى. لو صار بينك وبين أخوك شيء تحتكم الكتاب والسنة، فأصبح الناس على قلب رجل واحد، وتعلموا أشياء من القيم والمبادئ والأخلاق الربانية التي لم تتعلمها أمة من الأمم من قبل. شوف أنا أقول لك، شوف كسرى هذا لما جاء كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال ما صدق فمزق كتاب النبي دون أن يقرأه، وبعدين قالوا من الكتاب هذا من اللي أرسله؟ قالوا واحد اسمه محمد. قالوا شو محمد؟ قال هذا محمد رجل من العرب الموجود جيراننا الموجود عندنا، لأنهم يمين وإحنا يسار. قالوا وش دينه هذا وش وضعه هذا؟ قالوا هذا رجل يدعي النبوة مثل ما عندك في الكتاب. قال هذا في مملكة من؟ قالوا في مملكتك. قال إذن أرسلوا إلى عاملنا على اليمن يأتيني به حيا أو ميتا. الرجال فاهم من المسألة، هي كلام ما هو متوقع أن صار في جيوش وفي نظام وفي ترتيب وهذه نبوة ورسالة، ما عنده خبر، ما حد يعرف شيء أصلا. وفعل أرسل إلى عامله على اليمن، فعامل اليمن أرسل مجموعة من الرجال يأتون بالنبي حي أو ميت. لما وصلوا المدينة وجدوا المدينة مختلفة، حضارة قيم مبادئ أخلاق نظام نظافة. طلعوا بعض كده قالوا يا الربع دول شو بس، هدول هم عيال عمنا الأوس والخضر. قال هم وش تصير عليهم؟ قالوا هذا الآن عندهم النبوة إسلام، اختلفت كل شيء عندهم. فانبهر أهل اليمن لما رأوا حال المدينة بعد النبوة بعد الإسلام، الناس النبي عليه الصلاة والسلام بينهم كواحد منهم، ولكن عندهم طاعة ونظام، مسجد متروس بالحصى الصبار، وتيجي الناس يصلون خلف الصف كما لو كان رجل واحد. احنا عندنا الآن خط وتحصل واحد قدام واحد وراء أحيانا، ودول ما عندهم شيء. وبعدين يتكلموا بأدب، يتكلموا بلطف أخلاق، عندهم كرم، عندهم رائحة طيبة، لأن العرب ما كانوا يغتسلون ولا كانوا يسبحون أصلا ولا يستنجون بالماء، كان عندهم من الحجارة ما قليل. أول من استعمل هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فحصل نفس لحتة زينة، منظرها طيبة، هيئتها جميلة، فاستأنسوا وقعدوا فترة حتى أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم من الذي أرسلكم؟ قالوا كسرى. قال كسرى مات، هلك الليلة البارحة. معقول؟ اشتركت حتى تصل بالجوال ولا جاك القمر الصناعي؟ قال لقد كسرى، لقد هلك كسرى الليلة البارحة، قتله ولده ولا كسرى بعد ذلك. قالوا خلاص ما عاد في كسرى بعد ذلك. وقال تولت الأمر من بعده ابنته ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ارجعوا إلى بلدكم. قالوا والله يا أخ العرب لو كلامك حق آمنا بك واتبعناك. بالله عليك انت بينك وبين فارس قد ايش وانت عندك معلومات وتقعد هنا؟ احنا ما نعرف شيء. وفعلا ذهبوا الى اليمن فاخبروا عامل الوالي حق اليمن، قالوا له الرجال يقول كذا 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 كذا. ما شرخ، مكثوا شهرا حتى جاء البريد بنفس الاخبار اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان من اسباب دخول اليمن في الاسلام، هذه المعجزه. قالوا الرجال قاعد في عمق الجزيره يعرف اللي بيدور في العالم، يعرف ان خسرى مات ولده قتله بنته كذا كذا، والله ان اخانا اولى بنا ان نتبعه من غيرنا. فدخلوا في السلم السلم هذه القصه. اذا العرب قبل الاسلام يا اخواني ما كان عندهم شيء، كانوا فقراء مساكين جياع ممزقين. لما جاء الاسلام الله تبارك وتعالى جعلهم خير امه خرجت للناس. ابرهة الحبشي كما تعلمون جاء من اليمن وصل الى مكه، ما وقف أمامه من جزيرة العرب ولا أي قبيلة وقفت أمامه، ووصل إلى الكعبة وأراد أن يدمر البيت، لولا أن الله تبارك وتعالى أرسل الطير الأبابيل لكان البيت انتهى. إذا ما كان عندهم قوة عسكرية. النفس الناس الذين فروا من وجه أبرهة أبنائهم هم الذين قادوا العالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل 40 سنة، وجاءت النبوة وإذ بهؤلاء الذين فروا من وجه أبراء يغزون كسرى في بلده ويكتسحون العالم. يا إخواني مملكة الفرس كانت أكبر مملكة في العالم، تبدأ من فارس تصل إلى حدود الصين، عدد كبير. يقولون ان عائشة هذا الجيش الفارسي آنذاك في الفتح الإسلامي كان عدد الجيش لا يقل عن 7 مليون مقاتل. عالم الصحابة كلهم رجال ونساء وأطفال ما زادوا عن 125,000 رجل ومرأة. صور دول زحافة ولا تسحيفة. أول ما بدأت المناوشات كانت في عهد سيدنا أبو بكر، أرسل أول جيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى، عدد الجيش 30,000. وصل سيدنا خالد إلى بلاد فارس وجد أن الجيش الذي ينتظره 130,000، رقم هائل، 30,000، 130,000 رقم مذهل. فأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وقال له الوضع عدد كذا وإحنا كذا، ماذا نصنع؟ نرجع أم تعطينا مدد أم نقاتل، ماذا نفعل؟ فأرسل له واحد صحابي فقط، قعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ومعاه كتاب ورقة قطع جلد جلد من جلد الغنم مال الغزال هذا. قال له من خليفة رسول الله أبي بكر إلى أبي سليمان خالد بن الوليد السلام عليكم، أما بعد فلقد أرسلت إليك القعقاع بن عمرو وإن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا. أصبح القعقاع يسوي كم الآن في الميزان العسكري؟ كم؟ 100,000. 100,000 واحد يسوي 100,000، يعني دول 30,000، دول 130. أصبح القعقاع بروحه يسوي 100,000، وبدأت المعركة ساعات ليقتل المسلمون منهم 45,000 في يوم واحد، كأنه يحصل حكم. هم دول العرب نفس العرب، ولكن اختلفت عندهم المبادئ والأهداف والقيم. ولذلك فارس أول مرة يحتكم على المسلمين، أول مرة والعسكرية العالية اللياقة العالية والفروسية النادرة انبهروا، قالوا كيف الناس تتعلمت؟ ما تتعلم، لأن الذي علم هؤلاء هو محمد رسول الله، والذي علم رسول الله هو الله. الله تبارك وتعالى علم النبي فنون الحرب والقتال، أعلى تقنية عرفها العالم يوم ذاك كانت موجودة في الصحابة. ولذلك شوف يوم بدر نفس الشيء، يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 300 رجل، لأنه هي كانت المسألة بالنسبة لهم هي كانت كشتة بسيطة، يروحون يجيبون الغنم ويعودون، قافلة فيها 40 رجل من أهل مكة، لما يطلع 300 بالراحة يأخذونهم، لأن أبو سفيان كان عنده معه في القافلة 40 واحد فقط، لأن القافلة يشهد معه يأخذ عمليون عدد قليل. فالنبي لما خرج الصحابة من المسجد يا الربع ترى القافلة موجودة وإحنا ودنا نلحقها بدون عزيمة، ما عزم بالقوة، وذلك معظم الصحابة لم يكن معهم سيف ولا كان معه رمح ولا كان معه نبل مرحلة، لأن ما تحتاج المسلم، عندهم فرسين اثنين فقط و70 فارس، أهل مكة فيهم 70 فارس ودول فيهم 2 فرسان شتات فرق، وفيهم 1000 بعير كل واحد عنده بعير، وغير البعران المشي، وتبدأ المعركة ساعة يزحفونهم تزحيفا. إذا لماذا انتصر هؤلاء على أولئك؟ كان كلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يطلع الجيش يتجه إلى جهة من الجهات يقول واعلموا أنكم منصورون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصية عدوكم لله، فإن استويتم مع عدوكم في المعصية انتصروا عليكم. لماذا؟ قال لأنهم أكثر عددا وعددا، فقطع لم يكن كلنا عصاة مثل بعض حيبقى الجيش الكافر ده أقوى يقينا. قال إذن نحن ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. وذلك يوم أحد وخالفت أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ترتب عليه هزيمة تاريخية ومقتل 70 رجل من خير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة أمر واحد. ولذلك إذا أردنا أن ينصرنا الله تبارك وتعالى لابد أن نعلم أن معركتنا ليست مع أهل الأرض، وإن المعركة أساسا مع الطاعة والمعصية. إذا أردت أن الله يكتب لك، الله يسجدك، الله يوفقك، لأن النصر هذا نصر الأمة ونصر للأفراد. فإذا كنا في الأمة مجتمعة، إذا الأمة استقامت على منهج الله نصرها الله على عدوها. الحين كل بلاد العالم العربي فيها مشاكل وفيها حروب، وقريب كده الآن احنا بنسمع بأن أمريكا مع بعض الدول سوف تضرب سوريا، وصار في حركة سياسية عسكرية مؤمنة في المنطقة الآن. الله أعلم ماذا سيترتب عليها، وهل الدول اللي قاعدة تدخل الآن هل هذه ستنتصر أم تكسر في الحرب؟ هذه الحرب، هذه الحرب حربومة. طب وأنا نفس الشيء، إذا كنت ناصرا لله نصرك الله في أمورك كلها. كيف أنصر الله؟ السؤال لذكر الشيخ بثلاثة أشياء. الأمر الأول تنفيذ أوامر الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال لنا إخواني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت تحتاج أن تتعلم ترتيب النبي وتطبق في حياتك ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في أوامر الله تبارك وتعالى. قل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما أوامر هذه؟ فأنا أنفذ كل أوامر الله تعالى الوريدة في القرآن، وأنفذ كل أوامر الله تبارك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الوريدة في السنة. النبي يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن أول عامل أخذ حبيب حتى ينصرك الله ويمكن لك ويحفظك ويزيدك من فضله ويرد عنك كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، أن تنفذ أوامر رب العالمين، لأنك بهذا ستكون ولي من أولياء الله. الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الصلاة من أعظم الدين، أعظم أعمال الدين، وذلك ربنا سماها إيمان. قال وما كان الله ليضيع إيمانك. إذن المطلوب منه منك آخر حبيب ماذا نصنع؟ تنفيذ أوامر. وين الأوامر؟ وين الصلاة؟ في كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن دستور الأوامر والنواهي، القرآن دستور الأوامر والنواهي. ولذلك كنت تعرف الأوامر وين؟ تروح القرآن. القرآن فيه الأوامر التي أرادها الله منا، السنة فيها الأوامر التي أرادها النبي منا عليه الصلاة والسلام. وما في شيء في حياتك أو حياتي إلا وتحتاج فيه للأوامر، أوامر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قل لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أول شيء أحبتي في الله تعالى نفعله حتى ننصر الله تعالى أن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى في حياتنا، وننفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. لو فعلنا ذلك يا إخواني هذا الركن الأول من أركان النصرة، وهذا الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كان عندهم تنفيذ أوامر الله تعالى شيء عجيب، ولذلك الله أمرهم بالصلاة في الجماعة. انظر على سبيل المثال، يوم من الأيام في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، عمر كان عنده زرع في أعلى المدينة، فراح يزور الزرع، طالع الزرع ويمشي مثل أي واحد من عنده مزرعة. وبعد ما انتهى خرج، لما خرج الزرع حصل الصحابة رادين من المسجد، وهو ما صلى، فاتته صلاة العصر في الجماعة، فسأل من قابله؟ قال صلاة العصر. أجل يا أمير المؤمنين، قال خبت وخسرت يا ابن الخطاب، أمن أجل هذا الزرع تفوتك صلاة العصر في الجماعة؟ ارجعوا. أمر برد الناس إلى المسجد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما إن عمر قد شغله زرعه عن صلاة العصر في الجماعة، أما إني أشهدكم أن هذا الزرع صدقة في سبيل الله رجاء أن يغفر الله لي تقصيري في صلاة العصر في الجماعة. مزرعة بالكامل فقط فاتت صلاة العصر، هذا تعظيم أوامر الله. وإذا أنت تريد أن الله ينصرك يكون الدين عندك عظيم، كل الدين في حياتك عظيم. الأوامر، تنفذ أوامر الله تعالى على طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا العامل الأول يا إخواني من عوامل النصرة. تنفيذ أوامر الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، تنفيذ أوامر النبي كما فعلها صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عمي في آخر عمره، لا نعاش أكثر من 70 عام، كان صائم تطوع. وبعدين بيسأل عبد خادم من عنده، قال له هل طلع النجم؟ لأنهم ما كان عندهم ساعات، كانوا يعرفون الغروب والشروق بالنجوم. فقالوا هل طلع النجم؟ فخرج هذا الخادم وطالع في السماء، قال بل نجمان يا أبا عبد الرحمن. قال نجمين مو بنجم واحد اثنين، يعني ما تأخرنا. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، علي بالعبد الفلاني والعبد الفلاني. فلما جاء قال أنتم أحرار في سبيل الله، رجاء أن يغفر الله لنا تأخيرنا صلاة المغرب إلى هذه الساعة. فإذا أول أمر يا إخواني من عوامل النصرة تنفيذ أوامر الله تعالى. وين نعرف أوامر الله؟ في كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو الوقت يتسع كنت ذكرت لك مئات الأوامر، ولكن القرآن فيه هذه الأوامر كما ذكرت: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه أوامر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أوامر. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أوامر. قلت أوامر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا أول شيء تعرف الأوامر في القرآن تنفذها، والأوامر في السنة تنفذها. بيترتب على إيش؟ أن ينصرك الله في خاصة الإسلام. العامل الثاني من عوامل النصرة ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أوامر الله، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام واحد، النواهي التي نهى عنها الله والنواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام واحد. فإذا أول عامل من عوامل النصرة تنفيذ أوامر الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أول شيء إخواني ترك المحرمات، عندنا أوامر تنفيذ وعندنا الأمر الثاني نواهي في ممنوعات. زي الجيش، الجيش في أوامر، في كل يوم عريضة الأوامر، الصباح في طابور الصباح بيقرأوا عريضة الأمر كلها بالكامل، فعل فلان، فلان إجازة، فلان طلع، فلان مسجون، فلان محبوس، فلان مترفع، فلان هذا. كل يوم الناس ده في الجيش يقولوا هذا جدا من الأفراد حتى يعرف الناس النظام العسكري، كذلك النظام الديني. الله أمرك أنك تقرأ القرآن كل يوم حتى تتعرف على المطلوب منك. إذا لم تقرأ دل تسمع الإمام، الإمام يقرأ القرآن فأنا قاعد أسمع الإمام. ولذلك ليش الصلاة جهرية؟ الصلاة فيها جزء سري وجزء جهري. الجهري أنك أنت احتمال ما تعرف تقرأ، احتمال ما عندك وقت تقرأ، قاعد تسمع الإمام وهو يقرأ. ولذلك أنت عندك الصلوات اللي فيها قرآن أكثر من الصلوات السرية. السرية عند صلاة الظهر والعصر، أما الجهرية أول ما تبدأ يومك قال بصلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، حتى تسمع عريضة الأوامر الربانية. تسمع من الإمام عريضة الأوامر الصباح، تسمع كلام الله والأوامر النواهي. قال لك تختم يومك مرة أخرى بعريضة الأوامر، وقال يا إمام اقرأ بصوت عالي مرتفع حتى يسمع الناس كلام الله. وبعدين يقرأ الإمام في صلاة المغرب ويقرأ في صلاة العشاء، نسمع كلام الله. لأن أحيانا بعض مثل ما ذكرت ما عنده وقت يقرأ، ما بيعرف يقرأ، قال إذا ما تعرف اسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن أول شيء إحنا مأمورين به حتى يحقق الله النصر أن الأمة تلتزم أوامر الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة تنفذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما لو كان النبي حينا منها، هذا رقم واحد. الأمر الثاني كما ذكرت المحرمات الممنوعات، كما ذكرت الآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأذلام، باسمها آيات المحرمات في الأطعمة والأشربة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات الشهور والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. دي اسمها محرمات الأنكحة. كل اللي يحرم عليه في النكاح موجود في الآية 66. سورة المائدة جابت المحرمات والأطعمة والأشربة بيان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. سورة الأنعام يعين لك مرة أخرى بعض المحرمات. وكذلك حتى في سورة البقرة موجود، سورة العمران موجود آيات. فإذا ربنا تبارك وتعالى بين لك أيضا إيش المحرمات. العلماء جمعوا لنا المحرمات في قواميس في كتاب اسمه الكبائر الذهبي. هذا الكتاب يا إخواني فيه 72 كبيرة. هذه الكبائر المحرمة التي ورد فيها وعيد أو تهديد أو حد أو لعن، وربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا تعرف أنت الكبائر دي. ولذلك الناس اللي يريدون النجاة كل واحد عنده بيته كتاب الكبائر، شو بيسوي؟ بيجيب الفهرس. طيب كبيرة رقم واحد الشرك بالله تعالى. شرك نوعين، شرك خفي وشرك جلي، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما هو عندك، ولكن ممكن يكون عندك شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر ما هو الرياء، والرياء ده قل ما يسلم منه أحد. الجريمة الكبيرة الثانية قال القتل، الكبيرة الثالثة قال السحر. فإذا بين لك كل المحرمات التي حرم الله عليك من الكبائر موجودة في هذا القاموس. 72 كبيرة ممنوع، كبائر دي تعملك مشكلة يوم القيامة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله ربنا تكرم بنا أيضا عن أولياء الكبار الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فإذا نعرف الممنوعات منين؟ من كتاب مثل كتاب الكبائر الذهبي يا إخواني، أعرف ما الذي حرمه الله تبارك وتعالى تحريما قطعيا، وهذه الكبائر التي تجعل الإنسان في مشكلة في الدنيا والآخرة. إذن العامل الأول تنفيذ أوامر الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ترك المحرمات التي حرمها الله تعالى، ابتعد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إيش ربنا بقول لك؟ بقول لك ما تطالع بعينك الحرام. حينما رايح كارفور ولا رايح اللولو ولا سيتي سنتر ولا فلج، أنا رايح أخذ حاجة، أشتري غرض، أشتري غشة ماء، ما لي علاقة بالنساء الكاسيات العاريات أبدا، لأن الله أمرني ألا أنظر إلى الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما أطالع واحد بعين الانتقاص أبدا أبدا، قد يكون هذا أحسن منه. ربنا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ممكن هذا أحسن منهم. ولا نساء من نساء نفس الشيء. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا ما تغتب، الغيبة ممنوعة لأنها من الكبائر. إذن أحبتي في الله تعالى بارك الله فيكم، أمر الأول من عوامل النصرة تنفيذ أوامر الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. من وين نجيب الأوامر الحسن؟ من القرآن والسنة. الأوامر في القرآن والسنة بينة واضحة من أول سورة البقرة للناس، الله يبين لك آيات الأحكام. طيب النواهي كل العلماء جمعوها في كتاب اسمه الكبائر الذهبي، في كتاب آخر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر في 475 كبيرة بس عزيادة، ولكن خلينا مع كلام الذهبي، لأن لما سأل ابن عباس عن الكبائر هي سبع يا سبع كبائر، قال هي إلى 70 أقرب، ولذلك الذهبي جمعها 70. فإذا نعرف الحرام أن هذا يدور الضرر البليغ، تظل أنت بخير ما لم ترتكب كبيرة. ربنا قال إن تجتنبوا الكبائر نسامحكم. طبعا أنا لو برتكب كبيرة حتى الصغائر الله ما يسامحك فيها، حتى الصغائر ما يسامحك فيها، لأن ربنا جعل مغفرة الصغائر مترتب على ترك الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الأمر الثالث من الأوامر عوامر النصرة قالوا التزام الحدود التي حددها الله تعالى. ربنا تبارك وتعالى هو حدود. حدود هذه مثل حدود في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالله قسم المواريث بنفسه. طب ليش بنفسه؟ ليش؟ لأنه هو صاحب المال، صاحب المال. الله يقول وآتوه من مال من؟ من مال الله. فالمال عندك ده أبو علي مو بتاعك، هذا عارية أمانة عندك. ولذلك يوم القيامة الله يسألك عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الحين نقول مالي، هذا مالك فقط على سبيل الإعارة، ولكن حتسأل عنه. النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا إخواني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال من وين جاب وين راح؟ إذا المال ده مال من؟ مال الله. والله تبارك وتعالى يقول المال مالي، المال مالي، والأغنياء وكلائي، والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم عذابي ولا أبالي. فإذا أنا ألتزم بالحدود. الله ولا قسم ولي. واحد جاني من أسبوع قال أنا أبغي أحرم ولدي الأوسط من التركة. قال لأنه عاق وآذاني وأتعبني جدا، فأنا أريد أعطي كل عيالي إلا هذا الولد ما أعطي شيء. وقال حتى لو ربنا قال أنا نفسي ما أبتدي. قلت له هذا ظلم كبير، كأنك جعلت نفسك إله مع الله بتعدي، وبعدين ولدك عاقك، أنت غدا تموت، الله عز وجل يكرمك بالخير اللي أنت سويته ما يدخلك النار، أما لو أنك أنت خالفت أوامر الله عذبك، وولدك يوم القيامة ما حينفعك. فالتزم بشرع الله تعالى. ربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. حتى لو عاق، حتى لو عاق، مو بشغلك، مو بشغلك. الله تبارك وتعالى عنده العقاب. تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى إذن قال لا تعتدوها ولا تقربوها، حافظ على الحدود هذه. إذن أحبتي في الله تعالى عوام النصر تنحصر في هذه الأمور الثلاثة. أمر الأول تنفيذ أوامر الله تعالى الواردة في القرآن، تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في السنة، وكل ذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حين أنا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني أشرب اليمين. لو أنا حتى بسكت لغاية أشرب اليسار تذكرت حول، لو حبة حبة قمح برق قطعة خبز أنا بقول لها بفم اليسار تذكرت أطلعها. حين النبي علمنا أدخل المسجد بالقدم اليمنى وأخرج باليسرى. لو أنا خلطت باليمنى أرجع والتزم، لأن هذه فيها بشر. أنا بخلع الثوب الآن بعد ما أروح، بخلع الثوب هذا كلكم تخلعوا على بسكم. النبي كان يخلع عليه الصلاة والسلام يبدأ بهذا الكم الأيسر قبل الأيمن، ويعكس في اللبس لما يجي يلبس يلبس الأيمن قبل الأيسر. ولذلك أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه. النبي عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن، أنا حنام على الشق الأيمن عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو ما كنت مستريح. أقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيني الله الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل النوم، أتوضأ أنام على وضوء. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أذكار تسمى أذكار النوم، يبقى أقول أذكار. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي خارج من البيت صباحا عنده أذكار اسمها أذكار الخروج من المنزل، تقول هذا الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يركب الدابة زي السيارة كان له ذكر يسمى دعاء الركوب، أقول هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل رجال مريض كان بيقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية المريض، عند رؤية القوم، عند رؤية الزهر، عند رؤية القمر، عند رؤية الشمس، رؤية البحار، كل هذا موجود في السنة، كل شيء في السنة. يقال النبي يبغي جامع زوجته عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ إذا موجود هذا الكلام. فإذا أنا إذا أردت أن الله ينصرني والأمة هذه تنصر، يبقى أول حاجة عندنا تنفيذ أوامر الله في حياتي كلها بالكامل في الكامل. الأمر الثاني ترك كل المحرمات والممنوعات والمحظورات، أترك. الأمر الثالث ألتزم حدود الله تعالى. بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى أكون قد نصرت الله كما أراد. ولقد وعدنا الله إن تنصر الله ينصر. الصحابة إخواني تحولوا من رعاة إبل وبقر وغنم إلى رعاة شعوب وأمم بهذه الأمر الثلاثة. الصحابة إخواني خذوهم النبي عليه الصلاة والسلام من تحت تراب الصحراء فرفعهم إلى علياء السماء بهذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني بتربية للصحابة وإعانة لهم على الدين قال الله لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وهم أحياء وبشرهم بالجنة وهم يسيرون عن الأرض بين الناس. هذا سبب طاعه. وذلك شوف صور بكر رضي الله تعالى عنه جالس مع النبي والصحابة بس كنا جالسين، فالنبي سأل سؤال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال بكر أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال بكر أنا. من شيع اليوم جنازة؟ قال بكر أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. كل شيء. حتى قال حافظ بن حجر: ولو سأل عن كل الدين لقال أبو بكر أنا. ولذلك قاله أنت يوم القيامة ستنادى من أبواب الجنة الثمانية كلها يا أبو بكر. فإذا قمت وقمتك بطاعة الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أردت أن الله ينصرك ويجبر ويسترك واستعلسك يغفر ذنبك يرفع قدرك يعفو عنك عليك بتنفيذ أوامر الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عوامل النصر ثلاثة: العامل الأول تنفيذ أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، العامل الثاني ترك المحرمات الصغير والكبائر، العامل الثالث التزام الحدود. لو فعلت ذلك بإذن الله فأنا منصور وهذه الأمة منصورة. أكتفي بهذا القدر. نفتح الباب أي أخ عنده سؤال أو استفسار، احتمال يكون عندك شيء ودك تقوله في نفع فائدة، لعل الله ينفعنا بأي سؤال. قد يكون كلامك أفضل من كلامه وكنا نستفيد منه. أي أحد عنده سؤال؟ جميعا كلكم علماء، ما فيكم ولا واحد مو بعالم. الحمد لله رب العالمين أن الله أكرمنا برؤية العلماء والجلوس إلى العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.